القرآن منار وهدى يهتدي به الناس ويستضيئون به، لقوله ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ابتغى الهدى من غيره ضل، لأنه إذا كان هو الذي يهدي إلى صراط العزيز الحميد فإذا ابتغيت الهدى من غيره المخالف له فإنك لا تهدى إلى صراط العزيز الحميد. ولهذا لما طلب أهل البدع، لما طلبوا الوصول إلى الخالق عن طريق غير القرآن، ماذا حصل لهم؟ ضلوا وتاهوا وبقوا متحيرين مضطربين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من تمسك بهذا القرآن نال العزة والحمد، أي صار عزيزا محمودا. يقول إلى صراط العزيز الحميد، ولم يقل إلى صراط الله، بل قال العزيز الحميد إشارة إلى أن من تمسك بهذا القرآن فله العزة وله الحمد، يحمد على فعله وقوله وتركه. ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما العزيز والحميد. وقلنا إن العزة التي اتصف الله بها سبحانه وتعالى لها ثلاثة أنواع. محمد، القدر، يلا يا محمد، ترى إذا ما رجعت المغط ذلك، المغط ذلك عزة الامتناع، صح؟ عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، كذا؟ طيب، شرحها. عزني أي طيب نعم. طيب أحسن. طيب الحميد، الحميد من أسماء الله أيضا، وهو مشتق من الحمد، فهل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ الأخ، العزة وإثبات الحمد لله، في عبارة عند الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وش تقول بالعبارة هذه؟ هذه مهم مناسبة، لأن تعلن إعلانا تاما بأنك تكره ما قضى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه أمر يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال، ولا يذكر شيء مكروه. ولهذا ينبغي لنا أن ننبه من تكلم بهذه العبارة، نقول يا أخي ما لا تقول هكذا، هذا يشعر بأنك لم ترضى بقضاء الله. قل الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، واضح؟ الآن نحن نعلم أن الله رب كل شيء، ويدخل في ضمن ذلك الكلاب والخنازير والحشرات وما أشبه ذلك، أولى. لكن هل من اللائق أن تقول إن الله رب الكلاب ورب الخنازير ورب الحشرات؟ هذا ليس من الأدب أن تخصص، كما نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فهنا فرق بين التعميم وبين التخصيص، ولهذا قال الرسول الحمد لله على كل حال. نعم، خلاص الوقت.
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إلى آخره. أولا في الإعراب والمعاني البلاغية، هل ندلكم، المقصود بالاستفهام هنا السخرية، ورجل نكر على رجل نكر للتحقير، يعني أنه رجل حقير، كقوله تعالى عن قوم إبراهيم أهذا الذي يذكر آلهتكم، كقوله تعالى عن من كذب الرسل عموما أهذا الذي يذكر آلهتكم، وقوله أهذا الذي بعث الله رسولا، فإن هذا للتحقيق. وقوله ننبئكم تنصب ثلاثة مفاعيل، المفعول الأول الكاف، والمفعول الثاني والثالث معلق بقوله إنكم لفي خلق جديد. يقول الله عز وجل عن الكافرين أن بعضهم يقول لبعض، على جهة التعجب كما قال المؤلف، بل على جهة التحقيق، قال الذين كفروا، أي قال بعضهم لبعض، قال بعضهم على جهة التعجب لبعض، هل ندلكم على رجل هو محمد. الاستفهام هنا قلت إنه للسخرية، والمؤلف زاد معنى آخر وهو التعجب، يعني ألا تتعجبون مما سندلكم عليه. وقوله على رجل يقول هو محمد، لكنهم قالوه بالتنكير على سبيل إيش؟ التحقيق، لم يذكروه باسمه، لأن ذكر الشخص باسمه قد يعني تعلية منزلته، ولكنهم قالوه بهذا اللفظ المنكر تحقيقا له. ينبئكم يخبركم أنكم إذا مزقتم كل إذا مزقتم قطعتم كل ممزق، بمعنى تمزيق، إنكم لفي خلق جديد، هذا المنبأ به. يقول ينبئكم أي يخبركم، فالنبأ بمعنى الخبر، وقد يكون النبأ في الأشياء الهامة والخبر فيما هو أعم، فتخبر عن الشيء الهام وعن الشيء الحقير، ولكنك لا تنبئ إلا بشيء عظيم، كقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وقال تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فالنبأ قد يستعمل في الأشياء العظيمة بخلاف الخبر، فإنه يكون أعم. وقوله إذا مزقتم كل ممزق، يقول إذا قطعتم، وهذا التمزيق رحمك الله يعني تمزيق الأرض للحوم البشر، فإن الإنسان إذا دفن مزقته الأرض وقطعت وصارت عظامه الصلبة كانت رميما، فهم يقولون إنكم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، قال المؤلف بمعنى تمزيق، وعلى هذا فكلمة ممزق مصدر، لكنها مصدر ميمي. نعم. وقوله إنكم لفي خلق جديد، هذا هو محل النبأ، وهو في محل نصب سد مسد مفعولي ينبئكم الثاني والثالث. وقوله إذا مزقتم، كلمة إذا هذه ظرفية، فهل هي متعلقة بينبئكم أو متعلقة بشيء محذوف يدل عليه السياق؟ الأخير، لأن إنباء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في وقت تمزيقهم، ولكنه أنباهم في الحياة الدنيا، إنما تمزيقهم إذا دفنوا، يعني أنكم إذا دفنتم ومزقتم تكون في خلق جديد، وهذا الخلق الجديد هو البعث. وهل البعث إعادة لما مضى أو ابتداء خلق غير الأول؟ الصواب أنه إعادة ما مضى، كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، ولكنه سمي خلقا جديدا، لأن الإنسان إذا بعث فإنه لا يبعث كحاله في الدنيا، بل يبعث في حال أشد وأقوى، لأنه سيبعث معكتاب تكريم. ها؟ لا، لازم تجيب كتاب التفسير، لأنه إذا بعث فإنه يكون في حال أقوى، إذ أنه سيبعث على أنه مؤبد لا يموت. ولهذا يتحمل الناس يوم القيامة من الكرب والهم والغم ما لا يتحملونه في الدنيا. فالناس مثلا لو دنت الشمس منهم قدر ميل في الدنيا لأحرقتهم، ولكنها في الآخرة تدنو منهم ومع ذلك لا تحرقهم. يقول إنكم لفي خلق جديد، إذن جديد بماذا؟ جديد في ذاته وأجزائه أو في أوصافه؟ في أوصافه، لأن الصحيح أن الخلق هو إعادة ما مضى وما تبقى. نعم. أفترى بفتح الهمزة للاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل. أفترى أصلها أفترى، لكن همزة الوصل مع همزة الاستفهام تسقط. ومنه قوله تعالى يعني، ومثاله أيضا قوله تعالى أصطفى البنات على البنين. أصطفى بمعنى أأصطفى، فسقطت الهمزة لأنها وقعت بعد همزة الاستفهام. وأظن سقوطها معلوما، لأن همزة الوصل تسقط في الوصل، فإذا جاءت همزة الاستفهام صار الكلام متصلا، وإذا كان متصلا سقطت همزة الوصل. أوحينا إليه أن اصنع الفلك، أن اصنع الفلك، أين ذهبت همزة الوصل في اصنع؟ سقطت لاتصال الكلام. فإذا أفترى سقطت لاتصال الكلام. أفترى على الله كذبا في ذلك، يعني في قوله إنكم ستبعثون وتنشؤون خلقا جديدا، هل هذا افتراء على الله؟ سيبين الله ذلك. لكنهم يقولون إن حاله دائرة بين أمرين، إما رجل مفتر على الله أفترى على الله كذبا في ذلك، أم به جنة جنون تخيل به ذلك. إذن هم والعياذ بالله قسموا حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالين لا ثالث لهما، وهما افترى على الله، والثاني الجنون. أم به جنة أي جنون تخيل له ذلك به. هل هناك حال ثالثة؟ نعم هناك حال ثالثة، لكن هم لا يقرون بها، وهو أنه صادق عاقل، صادق عاقل، صادق لم يفتري، وعاقل ليس به جنة، وهذا هو الواقع. لكنهم هم والعياذ بالله أسقطوا هذا القسم الثالث لأنهم لا يقرون به. ومن عجب أن هؤلاء الذين يقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الوصف أنه إما مفتر أو مجنون أو شاعر أو كاهن أو ما أشبه ذلك، كانوا يسمونه قبل النبوة بالأمين، ويرون أنه من أصدق الناس وأعظمهم أمانة، لكن والعياذ بالله لما جاء بما لم يوافق أهواءهم صاروا يقولون به، يلقبونه هذه الألقاب. وهذه الألقاب السيئة التي لقب المشركون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم موروثة لمن؟ موروثة ورثها أعداء المؤمنين وأولياء المجرمين، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فهذه الألقاب السيئة موجودة الآن، كل أعداء الرسل يلقبون أولياء الرسل بمثل ما لقب به الرسل. تعلمون أنه مر علينا في العقيدة أن من الناس من يلقب أهل السنة والجماعة بماذا؟ في الحشوية والنوابت والغثاء والمجسمة وما أشبه ذلك، كل هذا تنفيرا للناس عن سلوك مذهبهم. يقول أم به جنة: قال الله تعالى مبطلا ذلك: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة المشتملة على البعث والعذاب في العذاب والضلال البعيد، في العذاب فيها والضلال البعيد مش بعده عن الحق في الدنيا. قوله بل هذه للإضراب، وهل هو الإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطالي. الإضراب الإبطالي معناه أن ما قبل بل باطل، والإضراب الانتقالي معناه أن ما قبل بل مرحلة انتقل منها إلى المرحلة الأخرى بدون إبطال الله. فهنا بل للإضراب الإبطالي، يعني أن الله أبطل هذين القسمين اللذين ردد هؤلاء الكفار حال النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يعني بل هو غير مفتر وليس به جنة، ولكن هؤلاء الذين لا يؤمنون في العذاب والضلال البعيد ولا يمكن أن يقروا. ومثال الإضراب الانتقالي قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، فإن هذا انتقالي، يعني أنهم أولا بعد علمهم في الآخرة ثم شكوا فيها ثم بعد ذلك عموا عنها والعياذ بالله. فهذه أحوالهم الانتقالية. قال: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها ويعترفون. قد تأتي أحيانا أو يزيدون. قال: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يؤمنون بوجودها ولا يؤمنون بما يحصل فيها. وقد مر علينا أن اليوم الآخر يدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر ونعيمه وعذابه فإنها داخلة في الآخرة. قال: المشتملة على البعث والعذاب في العذاب فيها والضلال البعيد والعذاب البعيد عن الحق في الدنيا. المؤلف رحمه الله قيد المطلق في الموضعين، فهنا قال الله في العذاب، والمؤلف قال في الآخرة، وقال والضلال البعيد، وقال في الدنيا. والأصح أن الآية مطلقة رحمه الله، فهم في العذاب في الدنيا وفي الآخرة، أما عذاب الآخرة فظاهر، وأما عذاب الدنيا فما في قلوبهم من الحرج والضيق وما يحصل عليهم أيضا من العذاب من الله عز وجل، كما قال تعالى: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وكذلك العذاب الذي يجري على أيدي الرسل كالعذاب الذي يحصل لهم بالهزائم، فإن هذا من عذاب الدنيا، أما الآخرة فضح. إذن في العذاب يشمل الدنيا والآخرة، وتقييده بالآخرة فيه نظر، بل إنه ينبغي لنا بل يجب علينا أن لا نقيد شيئا أطلقه الله إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. وقولها الضلال البعيد يقول في الدنيا فهم في ضلال بعيد عن الحق، وهم أيضا في ضلال في الآخرة، فإنهم لا يهدون إلى الصراط الذي ينجو به من عبره من النار، ولكنهم يهدون إلى صراط الجحيم، فيضلون عن الصراط الذي به النجاة. قال الله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فدل ذلك على أن الضلال كما يكون في الدنيا يكون كذلك في الآخرة. فالأولى إذن إبقاء النص على عمومه في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله تعالى: أفلم يروا ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم ما فوقهم وما تحتهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إلى آخره. الاستفهام هنا للتهديد، يعني أن الله حدد هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنهم سيعادون، حددهم بأحد أمرين: بالخسف أو إسقاط الكسف أي القطع من العذاب من فوقهم. وإنما ذكر الفوق والتحت لأنه لا يمكن الفرار منهما، أما اليمين والشمال والخلف والأمام فيمكن الفرار. لو جاءك عدو من الخلف أمكنك أن تفر إلى الأمام، ولو جاءك من الأمام أمكنك أن تفر إلى الخلف، لكن إذا جاء من أسفل إلى أين تذهب؟ تقفز ما تستطيع. وإذا جاء من فوق أين تذهب؟ لا تستطيع. لهذا هددهم الله تعالى بأمرين لا يمكنهم الفرار منهما. وقول المؤلف ينظر، أفلم ينظروا، فسرها فسر يروا بمعنى ينظروا، والأولى أن تكون شاملة للرؤية البصرية التي بمعنى النظر، والرؤية القلبية التي بمعنى العلم والتفكر. يعني أن الله عز وجل يحثهم على أن يتفكروا حثا يراد به التهديد. فالرؤية هنا شاملة لرؤية النظر بالعين ورؤية القلب بالتفكر. وقوله إلى ما بين أيديهم وما خلفهم، فسرها المؤلف أيضا ما فوقهم وتحتهم. طيب أيهما الذي بين الأيدي؟ على كلام المؤلف بناء على أنه نشر ولف ونشر مرتب، يكون ما فوقهم هو الذي بين أيديهم، وما خلفهم هو الذي تحتهم. ولكن قد يقول قائل: إن هذا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل. بل نقول: ما بين أيديهم أي ما أمامهم، وما خلفهم ما وراء ظهورهم. فيحتمل أن المراد بما بين أيديهم أمامهم من الزمن، ويحتمل أن يكون المراد ما بين أيديهم أي في المكان. وكذلك نقول فيما خلفهم. انتبه، قد يكون ما بين اليد هو ما أمامك من الزمان، وما خلفك ما خلفته من الزمان، كما في قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما بين أيديهم ما مضى ما يستقبل، وما خلفهم ما مضى. وقد يكون به المكان، كما تقول: مررت بين يدي المصلي، أي أمامه. وتقول: المأموم يقف خلف الإمام، أي وراءه. في المكان ولا في الزمان؟ في المكان. طيب هنا: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم؟ نقول فيها يحتمل أن يكون المراد المكان، ويحتمل أن يكون المراد الزمان، والمراد أن يتفكروا في الأمر. هل نجا أحد من عذاب الله؟ انظر ما بين يديك في المكان، أو ما بين يديك في الزمان، وما خلفك من المكان أو الزمان، هل نجا أحد من عذاب الله؟ والجواب لا، لم ينجوا. إذن هم أيضا لا ينجون من عذاب الله. إن نشأ نخسف بهم الأرض. الجملة هنا شرطية، وجواب وفعل الشرط فيها وجوابه مضارع مجزوم. إن نشأ نخسف، وقولها أو نسقط معطوفة على نخسف، يعني أو إن نشأ نسقط عليهم كسبا. قال المؤلف في القراءة بسكون السين وفتحها قطعة، يعني أن فيها قراءتين سبعيتين، سكون السين كسفا أو كسفا بفتح السين، ويجوز القراءة بهما جميعا. وقد سبق أن قلنا إن القراءات إذا تعددت فالأفضل أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، لأن كلها حق، وكونه يلتزم قراءة واحدة هذا فيه قصور، إلا أن القراءات التي لم تتيقن أنها ثابتة لا يجوز لك أن تقرأ بها، لأنه يجب أن تقرأ بما ثبت عندك. قال كسفا من السماء، وفي قراءة في الأفعال الثلاثة بالياء. أين الأفعال الثلاثة؟ يشاء ونخسف ونسقط بالياء، فيقال إن يشاء يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء. والفاعل في الضمائر هنا يعود على الله عز وجل. أما على قراءة النون إن نشاء فالأمر ظاهر، لأن الضمير فيها ضمير المتكلم، لكن على قراءة الياء الضمير فيها ضمير الغائب، وضمير الغائب لا بد فيه من مرجع يرجع إليه، إما سابق وإما لاحق. فأين مرجع الضمير إن يشاء؟ يقال إنه معلوم من السياق، كما في قوله وخلق الإنسان ضعيفا، من الذي خلقه؟ الله. فهنا يعلم كل أحد أنه لا يستطيع أحد من البشر ولا من غير البشر أن يخسف الأرض بالناس أو يسقط عليهم قطعا من العذاب، فيكون مرجع الضمير معلوما بالسياق. وقوله إن في ذلك المرء لآية لكل عبد منيب راجع إلى ربه، تدل على قدرة الله على البعث إلى آخره، يعني أن الآية تدل على البعث. إن في ذلك أي فيما بين أيديهم من السماء والأرض لآية لكل عبد منيب. إحنا ذكرنا أن ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض يعني يشمل كل ما سبق وكل ما مضى وكل ما أمامه من المكان وكل ما كان خلفه. من ذلك أننا نرى آية الآية في السماء، ينزل المطر من السماء على الأرض الهامدة اليابسة فترجع مصرة حية. أفلا يكون في ذلك دليل على إمكان إعادة الخلق؟ الجواب بلى. ولهذا قال إن في ذلك أي المنظور من مما بين أيدينا وما خلفنا من السماء والأرض لآية أي علامة على قدرة الله عز وجل وعلى علمه وحكمته. لكن هذه الآية ليست آية عامة لكل أحد، بل لكل عبد منيب. عبد مأخوذ من العبودية وهي التذلل، وقد سبق لنا أن التذلل نوعان: تذلل للأمر الشرعي وتذلل للأمر الكوني. وأيهما المحمود المثاب عليه؟ التذلل للأمر الشرعي. أما التذلل للأمر الكوني فإن هذا لا طاقة للإنسان به ولا يحمد عليه، كون الإنسان يذل لأمر الله الكوني من مرض أو فقر أو موت أهل أو ما أشبه ذلك، هل يحمد عليه؟ لا، لأنه ليس من فعله. لكن كونه يذل لأمر الله الشرعي فيقوم بشرع الله، هذا هو الذي يحمد عليه. هنا المراد بالعبد العبد المتذلل للأمر الكوني أو الشرعي، الشرعي، بدليل قوله منيب أي راجع إلى الله سبحانه وتعالى.